بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم أن تفرج عن المسلمين المكروبين في كل مكان، ونسألك يا الله أن تفرج عن إخواننا في ليبيا، وأن تنزل سخطك وعذابك ورجزك على هذا الظالم المعتدي الذي يسوم المسلمين سوء العذاب. اللهم أنزل عليه رجزك وسخطك يا إله الحق. نسألك وأنت القوي العزيز، نسألك وأنت الفعال لما يريد، أن تنزل عليه ما يستحق من العذاب والنكال، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم هؤلاء المساكين الذين يسومهم سوء العذاب وينزل عليهم العذاب ويصبه عليهم صبا. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنه لا يعجزك فإنك على كل شيء قدير. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الباب اليوم هو في باب القراءة في الصلاة، وقد ذكر فيه المؤلف رحمه الله 6 أحاديث. نبدأ بالحديثين الأولين إن اتسع الوقت لهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عبادة بن الصامت ابن قيس بن أصرم أنصاري، سالمي عقبي بدري، يكنى أبا الوليد، توفي بالشام، وقبره معروف به على ما ذكر. يقال توفي 34 بالرملة، وقيل ببيت المقدس. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ووجه الاستدلال منه ظاهر، إلا أن بعض علماء الأصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الإجمال، من حيث إنه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية، فيحتاج إلى إضمار، ولا سبيل إلى إضمار كل محتمل لوجهين: أحدهما أن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة، والضرورة تندفع بإضمار فرد ولا حاجة لإضمار أكثر منه، وثانيهما أن إضمار الكل قد يتناقض، فإن إضمار الكمال يقتضي إثبات أصل الصحة، ونفي الصحة يعارضه، وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض، فتعين الإجمال. وجواب هذا أننا لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية، وإنما تكون غير منتفية لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع، وكذلك لفظ الصيام وغيره. أما إذا حمل على عرف الشرع فيكون منتفيا حقيقة، ولا يحتاج إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال، ولكن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لأنه الغالب ولأنه المحتاج إليه فيه، فإنه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة.
هذا الحديث الأول حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا عبادة بن الصامت صحابي جليل أنصاري عقبي، أي شهد العقبة الأولى والعقبة الثانية، وبدري شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أرسله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب معلما وقاضيا ومفتيا، فإنه رضي الله عنه بعث عبادة بن الصامت على حمص، وبعث أبا الدرداء إلى الشام، وبعث معاذ بن جبل إلى القدس أو بيت المقدس يفقه الناس ويعلمهم. ثم لما توفي معاذ بن جبل ذهب عبادة بن الصامت إلى بيت المقدس وبقي فيها معلما ومفقها للناس إلى أن توفي رضي الله عنه. هذا الحديث استدل به على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ووجه الاستدلال منه ظاهر. ما وجه الاستدلال؟ هو لم يذكر وجه الاستدلال، قال وجه الاستدلال منه ظاهر. طيب، لا صلاة هذا لفظ الحديث، لكن وجه الاستدلال. نعم تفضل. أي فنفى أن تكون هناك صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فكأن من صلى بغير فاتحة لم يصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فوجه الدلالة من أنه نفى الصلاة الشرعية. المؤلف يقول إن بعض علماء الأصول قال إن هذا الحديث لا يصلح دليلا لوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. لماذا؟ قال لأن هذا الحديث مجمل، والمجمل لا يستدل به إلا إذا جاء بيانه، فإن كان هناك دليل آخر على وجوب الفاتحة نستدل بذلك البيان، أما هذا فهو كلام مجمل، والمجمل لا يعمل به بدون البيان. كيف مجمل؟ هذا الحديث واضح. قال الإجمال فيه كما يلي: النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة. إذا فهمت من هذا أنه لا صلاة موجودة، الواقع ليس كذلك. الواقع أنه ممكن أن يكون من إنسان صلاة ولا يقرأ فيها، إذن لا يمكن نفي الحقيقة، يعني الصورة، فالصورة موجودة، لا يمكن نفي الحقيقة، فالحقيقة موجودة ولا يمكن نفيها. إذا كنا لا نستطيع أن ننفي الحقيقة، إذن لابد أن ننفي شيئا آخر غير الحقيقة. هذا الشيء الآخر لابد أن نضمره. طيب، والإضمار يحتمل، نقول لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، لا صلاة عظيمة الأجر عند الله عز وجل، لا صلاة مجزية. إذن فيه إضمارات متعددة، ولا يمكن أن تقول إن الحديث يتناول كل هذه المضمرات، لا تستطيع أن تقول إن الحديث يتناول كل هذه المضمرات. ليه؟ لأمرين. الأمر الأول، الإضمار، هذا قاعدة في اللغة أن الأصل هو الإظهار كذا، والإضمار هو خلاف الأصل، وإذا كان كذلك فالإضمار يحتاج إليه للضرورة، والضرورة ينبغي أن تدفع بأدنى شيء، مثل المضطر إلى أكل الميتة يأكل ما يقوم به أوده فقط ولا يستكثر، إذن يأخذ منه حد الضرورة. إذا كانت المضمرات متعددة فالذي تندفع به الضرورة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ها؟ واحد. إذا كان كذلك إذن لابد أن نضمر واحدا، ولا حاجة إلى أن نضمر لما هو أكثر. بقي جزئية ما أكملها المؤلف. طيب الواحد هذا ما هو؟ إن قلت لا صلاة صحيحة أنا بقول لا صلاة كاملة، إن قلت لا صلاة مرجئة سأقول أنا لا صلاة عظيمة الأجر. إذن كل فرد من الأفراد محتمل أن يكون هو المضمر، ولا سبيل إلى أن نرجح واحدا من هذه المضمرات، هي على قدم المساواة، فما تستطيع أن ترجح واحدا من هذه المضمرات. وحينئذ الإجمال باقي ولا ما هو باقي؟ لأنك إن قلت لا صلاة صحيحة سيقول لك آخر لا صلاة كاملة. طيب الأمر الثاني مما يدل على يعني أنه لا يمكن أن نضمر الجميع. طيب لو قال قائل أنا سأضمر الكل، أنا سأضمر الكل، سأقول لا صلاة كاملة ولا صحيحة ولا مجزئة ولا عظيمة الأجر، ما يتحل المشكلة ولا لا؟ ها؟ سأضمر الكل. قال إذا أضمرت الكل وقعت في التناقض، تناقضت. لماذا؟ فإن إضمار الكل يقتضي في بعض المضمرات إثبات أصل الصحة. فإذا قلت الآن لا صلاة كاملة أثبتت أنها صحيحة ولا لا؟ طيب فإن قلت لا صلاة مجزئة نفيت الصحة ولا ما نفيتها؟ إذن أنت الآن لما تضمرها كل تأتي بمتناقضات، كأنك تقول لا صلاة باطلة صحيحة. إذن لا يمكنك أن تضمر الكل، لأنك إذا أضمرت الكل وقعت في التناقض، فإن بعض المضمرات يقتضي أنها صحيحة وبعض المضمرات يقتضي أنها باطلة. إذن لا تستطيع أن تضمر الكل، ولا تستطيع أن تضمر فردا بعينه، لأنه ما فيه مزية لأحد الأفراد على الآخر. وحينئذ فإذا يبقى الكلام إيش؟ مجمل، ما نستطيع نستدل بهذا الحديث. ما الجواب؟ قال أنتم أصلا تقولون، يعني منطلق الاستدلال في الإجمال، قالوا أنه لا يمكن نفي الحقيقة، إذن لا بد أن نحتاج إلى إضمار، ومشكلة الإضمار هي التي ذكرناها قبل قليل. قال لا، نحن نستطيع أن ننفي الحقيقة، نحن نستطيع أن ننفي الحقيقة، ذلك أن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. مثلا خذ كمثال الدابة، من حيث اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض. الإنسان دابة ولا لا؟ ها؟ بمقتضى الحقيقة اللغوية دابة، لكن بمقتضى الحقيقة العرفية الدواب هي لما سوى العقلاء، لما سوى العقلاء. فإذا قلت أنت لم يأتني اليوم شيء من الدواب، فقال لك لا بل جاءك من الدواب شيء وهو فلان ابن فلان، ما هي حقيقة؟ حقيقة لغوية، حقيقة لغوية. قلت اليوم ما دخل بيتي دابة، قال لا بل دخل عندك دواب اليوم، دخل عندك فلان وفلان وهؤلاء من الدواب. لا يصح. ولهذا الشرع له أيضا حقائق. لو أن إنسان ما أكل من أول النهار إلى آخره مع مقص شديد، لا أكل ولا شرب إلى أن غابت الشمس، هذا من حيث الحقيقة اللغوية إنسان صائم، من حيث اللغة يسمى إنسان صائم، لكنه من حيث الحقيقة الشرعية هل يقال إن هذا صائم؟ لا. وإذن فالشرع جاء لإثبات حقائقه ونفيها، ولم يأتي للحقائق العرفية والحقائق اللغوية. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، أي صلاة؟ الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فنقول حينئذ من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب في الحقيقة لم توجد الصلاة الشرعية. وحينئذ أصلا نحن لا نحتاج إلى مضمرات، نحن لا نحتاج إلى إضمار، لأن النفي هنا نفي للحقيقة ولكنه نفي للحقيقة الشرعية. فحينئذ ما إحنا محتاجين إلى إشكالات الإضمار، تضمر واحد أو تضمر جماعة أو تغلب واحدا على آخر. فإذن الصلاة الشرعية منتفية في حق من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب قد يقول ولماذا حملت الصلاة هنا على الحقيقة الشرعية؟ قال لثلاثة أسباب. السبب الأول أن ألفاظ الشارع في القرآن والسنة الأصل أن تحمل على عرف الشارع نفسه، كما أنك تحمل ألفاظ الناس على عرف الناس ولا لا؟ البشر الآن حينما يتكلم أهل بلد تحمل كلامهم على عرفهم ولا على عرف أهل بلد آخرين؟ على عرفهم هم. إذن كلام الشارع يحمل على عرف الشارع، هذا واحد. اثنين، أن الغالب أنه إنما يراد بالفعل في كلام الشارع هو عرف الشارع نفسه. ثالثا، أن الشرع لم يأتي لبيان أعراف الناس ولا لموضوعات اللغة، وإنما جاء ليبين حقائق الشرع. وحينئذ فالأصل أن نحمل الألفاظ الشرعية على الحقائق الشرعية. فهل في الحديث بعد هذا إجمال؟ ها؟ ليس في إجمال، بل الحديث في غاية البيان أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومما يدل على هذا ما جاء في ألفاظ أخرى صريحة في هذا الأمر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. حتى لو سلمنا مع من يقول إنه مجمل وقلنا نحتاج إلى مضمرات، أحد أفراد هذه المضمرات قد دل عليه الدليل وهو إضمار الإجزاء، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. نعم، مسألة الثانية.
وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة، وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة، بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة، فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب أن تحصل الصلاة، والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة، فوجب القول بحصول مسمى الصلاة. ويدل على أن الأمر كما يدعيه أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فإنه يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة في مجموع الأفعال لا في ركعة واحدة، لأنه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد 17 صلاة. وجواب هذا أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة.
لا، عندك ركعة في كل ركعة، الكل هنا له معنى غير المتبادر للذهن. نعم،
وجواب هذا أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة، فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه.
عندكم النسخ الأخرى، في كل ركعة كذا، في كل في ركعة، أي لا هي ممكن تكون صح، لكن نقول في كل ركعة واحدة مثل ما قال في أول الكلام. طيب أعد وجواب هذا.
وجواب هذا أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة، فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه.
هذه المسألة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبعا هو قال وقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا ليس هو لفظ الحديث، لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال هذا يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وحينئذ فالرباعية يقرأ فيها الفاتحة كم مرة؟ 4، والثلاثية 3، والثنائية مرتين. وجه الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل ركعة من ركعات الصلاة تسمى صلاة. فكأن معنى قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أي لا ركعة إلا بفاتحة الكتاب، لأن كل ركعة تسمى صلاة. وهذا فيه تجوز، وإن كان هو لم يشير إلى هذا، ولعله لا يرى أن هذا من المجاز، وإنما الصلاة تطلق على الكل وتطلق على البعض. فإذا قلت صلاة الظهر فالمقصود الأربع ركعات كلها تسمى الصلاة، وإذا قلت الصلاة أدركت الإمام في الصلاة الثالثة يعني في الظهر، في الصلاة الثالثة يعني في الركعة الثالثة. قال وقد يستدل به من يرى أن الفاتحة لا تجب إلا في كل ركعة واحدة، يعني إلا في ركعة واحدة، لكن الفاتحة ما تقسمها بين ركعتين، تأتي بالفاتحة في كل الركعة، أنت مخير، شئت تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، المهم أن تقرأ الفاتحة في الصلاة، لكن بشرط أن تكون الفاتحة في ركعة كاملة. وذكر مذهب شاذ وهو أن له أن يأتي بالفاتحة مفرقة في ركعات الصلاة، قسمها على 4 ركعات. ويستدل بهذا الحديث على هذا المذهب من يقول إنه لا تجب قراءة الفاتحة إلا مرة واحدة. وجه الاستدلال، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رتب حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة، فمتى حصلت قراءة الفاتحة حصل مسمى الصلاة، فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب أن تحصل الصلاة في هذه الركعة، والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة ولو مرة واحدة، فوجب القول بحصول مسمى الصلاة. قال والدليل على هذا، نظر لهذه المسألة، قال اسم الكل، أنت قد تقول إنه الآن إنما قرأها في ركعة، قال لك الصلاة تحصل كلها بحصول قراءة الفاتحة في ركعة منها، لأنه من المعهود أن اسم الصلاة يطلق الكل على الجزء. وضرب لهذا مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، خمس صلوات كتبهن الله على العباد. خمس الصلوات، إذن الصلاة هنا أطلقت على الكل. ولو كانت كل ركعة تسمى صلاة لكان يقال 17 صلاة كتبهن الله على العباد. فإذن الصلاة تطلق على الكل، والكل يحصل بوجود الفاتحة في ركعة من هذا الكل، لأن الكل يحصل بوجوده في الجزء. هذا الكلام فيه نظر من وجهين. الوجه الأول، الآن كوننا نكتفي بقراءة الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة، هل هذا منطوق الحديث ولا مفهومه؟ ها؟ مفهوم ولا منطوق؟ مفهوم. طيب، فإذا عارض هذا منطوق يدل على وجوب الفاتحة في كل ركعة كان مقدما عليه، فإن قلت هات المنطوق، هات المنطوق، قال: من الأدلة على هذا حديث أبي سعيد عند ابن ماجه: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد والسورة، لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد والسورة. والحديث عند ابن ماجه وفيه ضعف، لكن أقوى منه حديث المسيء في صلاته أو المسيء صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف له ركعة واحدة ماذا قال؟ قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم له قراءة الفاتحة في ركعة، وأمره بأن يكرر هذا في كل صلاته، أي في كل ركعاته. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بقية الركعات: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولهذا في الصحيح أن قراءة الفاتحة تجب في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولا يجزئ الإتيان بها في بعض الركعات. وهذا المسألة فيها مذاهب، لكن هذا هو أظهرها. هناك من يقول أنه تكفي مرة واحدة، وهناك من يقول أنه تكفي إذا كانت أكثر في أكثر الصلاة، وهي روايات في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة:
وقد استدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، لأن صلاة المأموم صلاة فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة، فإن وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم على هذا، وإلا فالأصل العمل به.
طيب، هذه مسألة أن المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة أو لا تجب عليه قراءة الفاتحة، وهي مسألة طويلة ألف فيها الإمام البخاري، وألف فيها الخطيب البغدادي، وألف فيها الإمام البيهقي رحمه الله مصنفات. من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم قال إن هذا الحديث يدل على المأموم والإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أي صلاة، فيصدق هذا على صلاة الإمام وعلى صلاة المأموم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فصلاة المأموم هي صلاة، فتنتفي عند قراءة الفاتحة. وهناك من أهل العلم من قال إنه لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة، واستدل لذلك بأحاديث، منها حديث جابر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث جاء من حديث جابر ومن حديث علي ومن حديث أبي هريرة، وذكر ذلك ابن الجوزي في تنقيح التحقيق، لكن لا يسلم واحد من هذه الأحاديث من خطأ وضعف في إسناده، كما استدل من قال إن المأموم لا تجب عليه القراءة بقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد جاء عن الإمام أحمد قال: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قد أمر الله عز وجل من يستمع القرآن، أن من يقرأ عنده القرآن أن يستمع وأن ينصت، وهذا في الصلاة. والمأموم هو الذي يستمع أو يقرأ عليه القرآن، فيجب عليه أن يستمع وأن ينصت. وإذا كان كذلك فقراءته أو اشتغاله بالقراءة يمنعه من السماع والإنصات، كما استدل هؤلاء أيضا بحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وهذه الرواية في صحيح الإمام مسلم، وقد انتقدها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، وذهب إلى تضعيف هذه الزيادة. وأما من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم فقال إن هذه الأحاديث أولا لا تسلم من ضعف، وأما الآية وكذا رواية مسلم وإذا قرأ فأنصتوا فإنها عامة دخل عليها التخصيص بقراءة الفاتحة، وعليه فإنه لا يحل للمأموم أن يقرأ شيئا إلا الفاتحة، تخصيصا بحديث عبادة بن الصامت هذا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومما يرشح هذا التخصيص ما رواه أبو داود والترمذي أيضا من حديث عبادة قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا، وهذه الرواية هي من رواية عبادة بن الصامت وهي مفسرة، فكأن رواية عبادة بن الصامت جاء فيها اختصار، وهي الرواية التي في الصحيحين، وجاء فيها شرح وتفصيل وبيان، وهي الرواية التي رواها أبو داود والترمذي، وفيها التنصيص على استثناء قراءة الفاتحة. وهذا والله أعلم أظهر من حيث الدليل، وهو أن المأموم يقرأ الفاتحة فقط خلف الإمام ولا يزيد على هذا. نعم. محل القراءة للمأموم ليس فيه ما يدل، في أحاديث جاء فيها التنصيص على أنه يقرأها في سكتات الإمام، لكن هذه الأحاديث فيها ضعف، وعليه فإنه يقرأها ما استطاع، إن شاء أن يجعلها في السكتات التي في أثناء قراءة الإمام، أو يقرأها مثلا قبل أن يشرع الإمام في قراءة الفاتحة، أو يقرأها في السكتة التي تكون بين قراءة الفاتحة وبين قراءة السورة. ف فإن لم يستطع هذا ولا ذاك فإنه يقرأها مع الإمام، وسواء كانت قراءتها في أثناء قراءة الإمام للفاتحة أو كانت قراءتها في أثناء قراءة الإمام للسورة. نعم.
الحديث الثاني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. الأوليان تثنية الأولى وكذلك الأخريان، وأما ما يسمع على الألسنة من الأولى أولة وتثنيتها بالأولتين فمرجوح في اللغة، ويتعلق بالحديث أمور: أحدها يدل على قراءة السورة في الجملة مع الفاتحة، وهو متفق عليه والعمل متصل به من الأمة، وإنما اختلفوا في وجوب ذلك أو عدم وجوبه، وليس في مجرد الفعل كما قلنا ما يدل على الوجوب إلا أن يتبين أنه وقع بيانا لمجمل واجب، ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب، وقد ادعي في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها أنها بيان لمجمل، وقد تقدم لنا في هذا بحث، وهذا الموضع مما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عن كونه بيانا، أو إلى أن يفرق بينه وبين ما ادعي فيه كونه بيانا من الأفعال، فإنه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل وهو موجود هنا.
طيب، هذا الحديث حديث أبي قتادة الأنصاري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، والمقصود بفاتحة الكتاب في كل ركعة وسورة في كل ركعة. يطول في الأولى أي يطول في الركعة الأولى من الأوليين، ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا. ثم شرع في بيان القراءة في العصر ولم يتعرض لبيان الركعتين الأخريين من الظهر، فقال: وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. قول في الركعتين الأخريين معلوم أن كما أن للعصر ركعتين أخرين فكذلك للظهر ركعتين أخرين، لكنه لم يذكر ما يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر، لأنه لا فرق بينها وبين الركعتين الأخريين للعصر. فلما كان مقدار القراءة في الأوليين من الظهر يختلف عن مقدار القراءة في الركعتين الأوليين من العصر، احتاج أن يبين مقدار ما يقرأ في الظهر ومقدار ما يقرأ في العصر. ولما كانت الأخريان من الظهر كالأخريان أو الأخريتان من العصر، فإنه جمع ما يقرأ فيهما في آخر كلامه عن العصر، فقال: وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. المسألة الأولى: قراءة السورة بعد الفاتحة لا يختلف في أنها مشروعة بالاتفاق في الأوليين، لا يختلف في أنه في الأوليين يشرع أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أو بعض السور، لكن اختلف هل يجب قراءة شيء زائد على الفاتحة أو لا يجب. هذا مجرد فعل، عبادة بن الصامت أو أبو قتادة يحكي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر في مواضع متعددة على أن الفعل المجرد لا يستدل به على الوجوب إلا إذا كان ذلك الفعل المجرد بياناً لواجب، فإذا كان بياناً لواجب فإنه يأخذ حكم ذلك المبين. قال: ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب. إذن أنت تستطيع أن تستدل بالفعل منه صلى الله عليه وسلم على الوجوب بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك الفعل بياناً لواجب. الشيء الثاني أن لا يأتي دليل يسقط ذلك الوجوب. إذن نحن نقول إن الفعل في الأصل أنه لا يدل على الوجوب، لكنه قد يدل على الوجوب أحياناً بشرطين اثنين، هما عايشه الفعل بيان لواجب، وألا يأتي دليل يسقط الوجوب. طيب، إذا كان كذلك، يقول: تذكرون الحكاية الثعلبية ولا لا؟ يقول: ما ينبغي أن نتثعلب، يعني نسلك سلوك الثعلب. يقول: إن هناك من ادعى في كثير من الأفعال في الصلاة أنها واجب، استدلالا بأن فعله صلى الله عليه وسلم كان بيانا لمجمل واجب فتجب كذا. وهذا تقدم لنا بحث مطول فيه في حديث المسيء الصلاة. فإذا جاء مثل هؤلاء إلى القراءة الزائدة عن الفاتحة قالوا: ليست بواجب، ليست بواجبة. وهذا ينبغي له أن يمشي على جادة واحدة، فإن كان ما يحكى من أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكون بيانا لواجب، فينبغي أن تكون هذه الجزئية من الواجبات. وإن قال إن هذه الجزئية ليست من الواجبات، فعليه إما أن ينقض الشرط الأول، وهذا يعود عليه بضرر كثير، سيذهب كثير من الواجبات، وإما أن ينقض الشرط الثاني فيأتي بما بدليل يسقط ذلك الوجوب، لأن ما معه إلا الفعل، فيما أوجبه ليس معه إلا الفعل، وهذا فعل، فكان ينبغي أن يقول بالوجوب. جاءت أدلة صريحة تدل على عدم وجوب ما زاد على قراءة الفاتحة. من هذه الأدلة ما أخرجه ابن خزيمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. أليس هذا ينفي وجوب ما زاد على الفاتحة؟ طيب، لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: من صلى صلاة مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها، فإن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأت عنه، يعني إن اقتصر على أم القرآن فقد أجزأت عنه. ومن كان مع الإمام فليقرأ بأم القرآن قبله إذا سكت، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. والحديث أخرجه البيهقي وصححه السيوطي. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة إلا بقرآن إلا بقراءة، فما أعلن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه عنا أخفيناه عنكم. فقال له رجل: أرأيت يا أبا هريرة إن لم أزد على أم القرآن يعني أتفجئ صلاتي؟ فقال أبو هريرة: قد سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا انتهيت إليها أجزأتك، إذا انتهيت إليها أجزأتك، وإن زدت عليها فهو خير وأفضل. فهذه أدلة صريحة في أن ما سوى الفاتحة مشروع ولكنه ليس بواجب. نعم.
الثاني، اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأخريين، وللشافعي قولان، وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالأوليين، فإنه ظاهر الحديث حيث فرق بين الأوليين والأخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءتها، وقد يحتمل غير ذلك لاحتمال اللفظ أن يكون أراد تخصيص الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة، أعني التطويل في الأولى والتقصير في الثانية.
طيب، هذه المسألة الثانية وهي الركعتان الأخريان، هل يشرع أن يقرأ فيهما سورة مع الفاتحة مثل ما يشرع أن يقرأ في الأوليين سورة مع الفاتحة؟ قال اختلف العلماء في الاستحباب، بل إن الحقيقة بعضهم حتى كره قراءة سورة في بعد الفاتحة في الأخرين. قال وللشافعي قولان، قول بأنه يشرع له أن يقرأ، وقول بأنه لا يشرع له أن يقرأ. استدل بهذا الحديث باختصاص قراءة السورة بالأوليين، والحديث صريح في هذا، قال وفي الأخريين بأم القرآن ولم يزد عليها. فإذا الحديث واضح في التفريق بين الأوليين وبين الأخرين، وقد ذكرها في العصر كما قلنا لأنها هي والظهر شيء واحد. لكن قد يقول من يرى مشروعية قراءة السورة في الركعتين الأخرين، قد يقول إن هذا الحديث لا ينفي قراءة السورتين في الأخرين أيضا. كيف؟ مع أن الحديث صريح، قال وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، قال إنه يحتمل أن يكون المراد أنه خص الأوليين بقراءة موصوفة بالطول، فكأن المنفي في الركعتين الأخريين القراءة الطويلة، وليس المقصود هو نفي القراءة، وإنما المقصود أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورة طويلة أو قراءة طويلة، وأما في الركعتين الأخريين فإنه يقرأ بالفاتحة وقراءة قصيرة. إذن الحديث لا ينفي قراءة السورة، وإنما ينفي تطويل السورة. لكن هل يساعد على هذا لفظ الحديث؟ ها؟ أبدا. يعني هذا مجرد احتمال قائم في الذهن، لأنه قال وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، فقد نص على المقروء وهو أم الكتاب. استدل من يقول إنه يشرع أن يقرأ في الركعتين الأخريين بشيء زائد على الفاتحة بحديث أبي سعيد، وهو حديث في الصحيح، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين من الظهر قدر 30 آية، يعني قدر 30 آية في كل ركعة، وفي الأخريين قدر 15 آية. الفاتحة كم آية؟ ها؟ 7. إذن هو يقرأ الفاتحة ومثلها. قالوا في حديث أبي سعيد هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بمقدار 15 آية، ففي هذا إثبات للقراءة في الركعتين الأخريين. وقد أجاب بعضهم عن هذا بأن الذي ذكره أبو سعيد إنما هو حزر وتخمين، بمعنى أنه قدرت القراءة في الركعتين الأوليين ب30 وقدرت ب15 في الركعتين الأخرين، وهذا حزر وتخمين وليس نصا صريحا في أنه يقرأ شيئا سوى الفاتحة. ثم أيضا قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل في الفاتحة في الركعتين الأخرين حتى تكون في مقدار 15 آية، فكأنه يعوض عدم القراءة بزيادة الترتيل. والذي يظهر والله أعلم الصواب أنه لا حاجة إلى مثل هذا الجواب، وأن يقال إن هذا واقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واقع منه أيضا، فيقع منه أحيانا قراءة بما زاد على الفاتحة في الركعتين الأخرين، ويقع منه في الأعم الأغلب الاقتصار في الركعتين الأخرين على الفاتحة فقط. نعم.
الثالث يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز مغتفر لا يوجب سهوا يقتضي السجود،
وهذا مأخوذ من قوله ويسمعنا الآية أحيانا، فهذا ليس هذا جائز، لكنه شيء يسير ومغتفر، وإذا كان جائز فلا يترتب عليه نقص بحيث أنه يجبر بالسجود السهو. وذهب أبو حنيف رحمه الله إلى أنه إذا وقع منه ذلك فإنه يسجد للسهو. نعم.
الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية فيما ذكر فيه، وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية ففيه نظر وسؤال على من أراد ذلك، لأن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة وبمجموع منه القراءة، فمن لم يرى أن يكون مع القراءة غيرها وحكم باستحباب تطويل الأولى مستدلا بهذا الحديث لم يتم له إلا بدليل من خارج على أنه لم يكن مع القراءة غيرها، ويمكن أن يجاب عنه
أعد فمن لم يرى
أن يكون مع القراءة غيرها وحكم باستحباب تطويل الأولى مستدلا بهذا الحديث لم يتم له إلا بدليل من خارج على أنه لم يكن مع القراءة غيرها، ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور هو القراءة، والظاهر أن التطويل والتقصير راجعان إلى ما ذكر قبلهما وهو القراءة.
طيب، أولاً الحديث فيه جزئيتان، الجزئية الأولى يدل على أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية كذا، وهذا ظاهر لا إشكال فيه، يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الركعة الثانية في المجمل، يعني إذا قست الوقت الذي في الركعة الأولى أطول من الوقت الذي في الركعة الثانية، وهذا كما يذكر أنه متفق عليه، لأن من ضرورة أن الركعة الأولى فيها دعاء استفتاح فيها تعوذ أن تكون أطول من الركعة الثانية، لكن اختلف في مسألة مقدار المقروء، هل يشرع أن يكون القدر الذي يقرأ في الركعة الأولى أطول من القدر الذي يقرأ في الركعة الثانية؟ وهذا إنما يكون فيما سوى الفاتحة، لأن الفاتحة واحدة، فمثلا هل تقرأ في الركعة الأولى وجه تقرأ في الركعة الثانية نصف الوجه، أو أن الأصل أن تكون القراءة في الركعتين واحدة، وإنما يكون التفاضل في شيء آخر غير القراءة. يقول هنا: من أراد ذلك، من أراد أن يقول إن قراءة الركعة الأولى أطول، يقال له: الحديث دل على تطويل الركعة الأولى، وتطويل الركعة الأولى فيه احتمال أن يكون تطويلها بسبب زيادة المقروء في الركعة الأولى، أو بسبب إجمال الركعة الأولى بما فيها القراءة. فإن لم يكن عنده ما يدل من دليل خارجي على أن هذا التطويل خاص بالقراءة، يبقى الحديث محتملا، فلا يقال حينئذ إن قراءة الركعة الأولى أطول من قراءة الركعة الثانية، ونقول إن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. وقد استدل من يقول إن الفرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية هو بدعاء الاستفتاح والتعوذ، وليس بمقدار القراءة، استدل بحديث أبي سعيد عند مسلم قال: كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. إذن مقدار القراءة واحد ولا لا؟ مقدار القراءة واحد. قال: كان يقرأ، والحديث رواه مسلم، قال: كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. وفي رواية لابن ماجة أن الذين حزروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 30 من الصحابة. وحينئذ تكون الركعة الأولى تزيد بالتعوذ والاستفتاح، وربما تزيد أيضا بالترتيل، وأما المقدار فهو واحد. وهذا هو الأظهر، إلا إذا دل دليل صريح على مقدار القراءة، على أن مقدار القراءة في الركعة الأولى أطول من مقدار القراءة في الركعة الثانية. نعم.
الخامس: فيه دليل جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهرية، وكأنه أخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. فإن قلت: قد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت: لفظة كان ظاهرة في الدوام والأكثرية، ومن ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقيب الصلاة دائما أو أكثريا بقراءة السورتين فقد أبعد جدا.
هذه مسألة ليس لها علاقة بالصلاة، لكنها مسألة عامة، وهي أن الإنسان حينما يخبر يكتفي بظاهر الحال، ولا يلزمه أن يصل إلى اليقين لأجل أن يخبر. هذا الصحابي أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بكذا وكذا، وفي الركعتين الأخريين بكذا وكذا، وهل سمع؟ هل سمع؟ ما سمع، صلاة سرية، لأنه يصف صلاة الظهر وصلاة العصر. أخبرنا أنه يقرأ الفاتحة، وأخبرنا أنه يقرأ إنما استدل الصحابي على قراءته بإسماع النبي له، وكان يسمعنا الآية أحيانا. فإذا كان كذلك إنما يسمع بعض الآية، فكيف استطاع أن يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا يدل على جواز الإخبار عن ظاهر الحال، ويستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة لأنه سمع بعض آياتها، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في نصف الفاتحة، هل يمكن يقرأ اهدنا الصراط المستقيم ولا يقرأ اللي قبلها ولا اللي بعدها؟ ها؟ إذن هذا دليل على أنه قرأ الفاتحة كاملة. يسمعه يقرأ آية من سورة الطور، من آخر سورة الطور، أو يقرأ يسمعه يقرأ من أول السورة، ثم يسمعه أحيانا من وسط السورة، ثم يسمعه من آخرها، ألا يصح له حينئذ أن يقول وقرأ سورة الطور ولا لا؟ فإذا الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار لا بأس به. قد يقول قائل لا ما يصلح هذا الدليل، هذا الصحابي ما أخبرنا بناء على ظاهر الحال، الأخبار يجب أن تكون مبنية على اليقين، وهذا الحديث لا يصلح دليلا على أنه يكتفى بالظن في الأخبار. طيب كيف؟ قال الصحابي أخبر عن يقين، أين اليقين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى قال لهم قرأت بكذا وكذا وكذا. قال هذا محال، لأنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكان تفيده الاستمرار. هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما انفتل من صلاة الظهر قال ترى اليوم قرأت بكم كذا وكذا، ولما انفتل من صلاة العصر قال ترى قرأت بكم كذا وكذا، ومن الغد قال أنا قرأت لكم كذا وكذا؟ ما يصلح هذا. إذن في الحقيقة هو لم يعتمد على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمد على ظاهر الحال بمقتضى ما يسمع من الآيات، فحينئذ يصلح أن يكون هذا الحديث دليلا لهذه القاعدة، والله أعلم. نعم، أظن وصلنا عند تعريف الحديث الحسن كذا
ولا لا؟ الثامنة.
نعم
الثامنة من الفوائد.
الثامنة من الفوائد. نعم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثامنة إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل أو احتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، والله أعلم بالصواب.
نعم، قد سبق أن قرر أن عمدتنا في معرفة الأحاديث الصحيحة على ما سبق، إما من المصنفات التي اشترط أصحابها الصحة أو من النص من العلماء السابقين على صحة حديث. إذا كان كذلك فإذا جئت إلى مثل كتاب مثل الصحيحين فإنك إذا أردت أن تنقل وتعزو إليهما أو أردت أن تعمل بحديث منها أو تحتج، وذلك ممن يقبل منه الاحتجاج وهو المؤهل لذلك، أن ترجع إلى أصل قد قابلته أنت بأصل مضبوط. وابن الصلاح هنا يشير إلى أن يعني انتشر مهنة الوراقين كذا، هؤلاء الوراقون جماعة ينسخون نسخا من الكتب ويضعون في دكاكينهم لأجل أن طالب العلم إذا أراد أن يأخذ صحيح البخاري يأخذ هذه النسخة ثم يقرأها على الشيخ ويقابلها ويصححها بناء على معرفة ذلك الشيخ والمقابلة مع أصله. يقول ليس لك أن تشتري من هؤلاء الوراقين نسخة من صحيح الإمام البخاري ثم تقرأ فيها وتعمل بها وتحتج بها إلا بعد أن تقابلها أنت أو ثقة غيرك بأصل معتمد. هذا الأصل المعتمد هو أيضا مقابل على أصل صحيح سابق عليه، ليحصل لك الثقة بهذا الأصل الذي تنقل منه، مع أن هذه الكتب ولله الحمد لما اشتهرت وانتشرت أصبح من يريد أن يزيد فيها أو أن ينقص منها أمره مكشوف كذا. لكن مع هذا، هذا على سبيل الاحتياط أو زيادة الاحتياط، فإذا شهرتها يعني حفظتها من كثير من التغيير والتبديل، لكن مع هذا لا ينبغي لك أن تعتمد على نسخة إلا إذا كانت النسخة مقابلة مضبوطة على أصل صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث. روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.
نعم. الحديث الحسن هو النوع الثاني من أنواع الحديث، فإن الحديث إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف. وقد وقع خلاف كثير في تعريف الحديث الحسن. أقدم هذه التعريفات التعريف الذي ذكره أبو سليمان الخطابي، فإن الخطابي ذكر أن الحديث عند أهله ينقسم ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. وقد انتشرت أو شاعت هذه القسمة الثلاثية بعد عمل الإمام الترمذي رحمه الله كتابه الجامع وحكم على الأحاديث بالصحة والحسن والضعف. وإن كان استعمال حديث حسن موجود أيضا في الطبقة، في طبقة شيوخ الترمذي كالإمام أحمد والبخاري، ويوجد في الطبقة التي قبلهم أيضا، لكن قبل الترمذي كان الأكثر يستعملون حديث صحيح وحديث ضعيف. والصحيح عندهم يشمل الصحيح والحسن. يقول الخطابي: الحسن ما عرف مخرجه. مخرج الحديث هو الإسناد الذي يروى به الحديث. ما عرف مخرجه أي ما كان له سند، وهذا السند يكون متصلا، لأنه إن كان هناك قطع في الإسناد فالمخرج غير معروف، وإنما يكون المخرج معروفا إذا كان السند متصلا. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني: واشتهر رجاله. ومعنى اشتهر رجاله أي اشتهر رجاله بما يقتضي قبول روايته. والصفة التي تقتضي قبول روايتهم أن يكونوا موصوفين بالعدالة، موصوفين بالضبط. فكأن كلام الخطابي يقول: الحسن ما اتصل سنده وكان رجاله عدولا ضابطين. ثم قال: وهذا في الحقيقة خارج عن كنه التعريف، وعليه مدار أكثر الحديث. فكأنه يقول الأحاديث التي في رتبة الحسن هي الغالبة في المرويات، وهو الذي يقبله العلماء، وهو الذي يقبله أكثر العلماء. وهذا بيان لحكم الحديث الحسن من حيث الاحتجاج، وهو أن أكثر أهل العلم يقبله ويحتج به، ويستعمله عامة الفقهاء. يقبله العلماء ويستعمله الفقهاء أي في الاستدلال للمسائل الفقهية التي يقررونها. طبعا هذا تخريب لما أراده الخطابي، وإن كان ابن الصلاح رحمه الله سينتقد هذا التعريف فيما يأتي حينما يذكر التعريف الثاني، ويجعل هذا التعريف خاصا بنوع من الحديث حسن. سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم عليه.